بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ومن النصوص التي تندرج تحت عنوان حسن العشرة مع المخالفين أو والتعامل الإيجابي معهم طائفة النصوص التي تدل على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين في التعامل مع المشركين والكافرين والمخالفين لهم في الدين أو المذهب. وهذا عالم أصلا من النصوص، ومنها النصوص التي تدل على إلزام الشيعة بحسن التعامل مع عامة المسلمين المخالفين لهم في المذهب. احنا طائفة النصوص السابقة اذا اردنا ان نتحدث عنها بشكل مفصل جدا طويلة الذيل، يعني هي لعله لا تجد احدا من المعصومين الا ورويت عنه نصوص عديدة في هذا الشأن. ولكن الفعل كما تعلمون دلالاته ليست بمستوى دلالات القول، فإحنا رجعنا طائفة ثانية وقفنا عندها شيئا ما، وهذا بالحقيقة يفتح نافذة على المطلب. يا حبذا أنه تكون له فرصة عند بعض أهل العلم، إحنا أو غيرنا، أنتوا أو غيركم، سوى هذا موضوع جدا مهم، وذكرت فيما سبق خطورته، لأن بعض أنصاف المتعلمين هو يركز على بعض النصوص ويغفل عن بعض ويحسب أنه على حق وعلى بصيرة، يعني باعتبار أنه مستند إلى نصوص، فهو من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا بلا أن يكون على بصيرة في الأمر بشكل كامل. والفتاوى أضف إلى هذه القضية قضية أخرى، أن الفتاوى في مثل هذه الأمور عادة مقيدة بالتقية والمراعاة، أيضا بها مشكلة أخرى، مو من السهولة أن يفصح بشكل رسمي عن كل مثلا مواقفه الأولية والثانوية وإلى آخره. ولهذا هو ينبغي أن تحرر بحوثه في الأوساط العلمية، ونحن دائما نحتاج أشخاص باحثين وليسوا بصدد التوجه المرجعي حتى يقولون الكلام بشكل صريح ومريح بلا أنه يعني يتحملون هذه تبعات القضية. نجي إلى الطائفة الأخيرة تقريبا اللي هي نبحث عنها، النصوص التي تدل على إلزام الشيعة بحسن التعامل مع عامة المسلمين المخالفين لهم في المذهب، وهي كثيرة نذكر منها. ابتداء أريد أثبت قضية قدمتها وإن كان حقها الموضوعي المنهجي التأخير، ولكن لأهميتها ولشدة ابتلاء البعض بالشبهة فيها، وهو أنه النصوص التي تذكر في هذا الشأن كلها تحمل على أنها نصوص تاريخية ما لها علاقة بعصرنا، وأن هذه الأمور التي قيلت هذا قبل ظهور الكتب وانتشار مثلا المفاهيم المروية عن أهل البيت وصيرورتها بمتناول اليد عبر النت وأمثاله والمكتبات العامة وما إلى ذلك. فكأنه النصوص الواردة عن أهل البيت في التعامل مع الآخرين كلها توضع حولها دائرة ثم تلقى في عمق التاريخ لأن واقعنا مختلف. يقول شي فكرة، ومع الأسف هم بعض أهل الانحراف عن طريقة أهل البيت هم يروجون لها كثيرا، لا أقول كل من يتبناها يعني هو منحرف، أقول بعض أهل الانحراف يروجون لها. الرواية احنا يوجد عندنا طائفة من الروايات في هذا الشأن. انا ذكرت نماذج، هذا ايضا يريد لواحد يبحث يبلور يكمله كمطلب. الرواية الاولى محمد بن يحيى، طبعا الكليني عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، يعني السنة التام، عن ابي عبد الله عليه السلام قال كلما تقارب هذا الامر كان اشد للتقية. معناه هذا حكم التقية ممتد، فمو واحد يقول كانت التقية بعد زالت. كلما تقارب هذا الامر كان اشد للتقية، يعني ما عندنا فجوة فاصل، النتيجة هو هذا اشد للتقية. ورواية اخرى عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال دخلنا عليه جماعة فقلنا يا ابن رسول الله. أي الرواية بعد تدرون سندها فيه شيء من الإشكال يعني، لكن هي من تجتمع مع روايات أخرى سوى وثوق بالصدور، أيضا هذا لا يخفى عليكم، بعد من نحتاج أن نكرر الواضحات على أسماعكم لا نثقل أسماعكم. عن أبي جعفر عليه السلام قال دخلنا عليه جماعة فقلنا يا ابن رسول الله إنا نريد العراق فأوصنا. فقال أبو جعفر عليه السلام ليقوي شديدكم ضعيفكم وليعد غنيكم على فقيركم ولا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا، وإذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده. توقفوا لا تندفعون إلا إثباتا ونفيا ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم، واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم القائم، ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا كان له مثل أجر 20 شهيدا، ومن قتل مع قائمنا كان له مثل أجر 25 شهيدا. الرواية صحيح هي ابتداء أن تتحدث عن إذاعة الأمر والتوقف في الحديث، لكن هي في سياقها كأنها بها مناسبة، لا أدعي أن بها ظهور واضح، فيها مناسبة على أن هذه القيود وهذه القواعد في التعامل مع الآخرين هذه مرتبطة بماذا؟ بمرحلة ما قبل ظهوره عليه السلام، ما قبل قيامه بالحق ونشره للعدل في الأرض. وأيضا توجد نصوص أخرى في هذا الشأن، هو هذه طائفة من النصوص، ماكو مجال، احنا نريد نأخذ يعني إشارات ونماذج من كل بلقنا بني. ثلاثة، محمد بن يحيى، هذا نص مهم أيضا بجانب آخر في التعامل، كيفية التعامل معه. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام، هذا الطريق اللي نقدر نقول عنه معتبر. قال أبو عبد الله عليه السلام اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس. هذه كلمة جدا مختصرة، هو أي معناها واسع ودقيق وبالاهتمام حقيق، لأنه في كثير من الأحيان التعامل مع الآخر يبتني على تموضع اجتماعي في مقابل الآخرين، فهو يشعر أن هناك إساءة، هو بشكل مقابل يصير عنده أيضا حساسية من الآخر وهكذا. بينما التأكيد على أن هذا الأمر يكون لله، هذه القضية اللي مرتبطة بالدين هي تكون لله، فهو يبحث عما هو أقرب إلى الله وأنسب بهذا الشأن. فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى السماء. شنو فائدة حتى لو يصير بي أذى ضرر وكذا، شنو أثر؟ ولا تخاصموا بدينكم الناس. ليش نهي عن المخاصمة بالدين؟ ليش مع المخاصمة بالدين شنو هي عادة؟ إظهار الولاية والاستدلال عليها، وإظهار البراءة والاستدلال عليها، وهذا أهم شيء بالمخاصمة. وأبرز شيء في شأن المخاصمة هو ماذا؟ اللي هو النقطة الحادة اللي توجب التصادم، هو قضية البراءة. هاي الرواية ما بها كلمة البراءة، بس هي كلش مرتبطة بالبحث. ولا تخاصموا بدينكم الناس، لماذا؟ فإن المخاصمة ممرضة للقلب. أي قلب؟ قلب المخاصم لو المخاصم بلي؟ مخاصم هو نفسه لو المخاصم أو كلاهما، لأن هي المخاصمة طرفاها يصير عندهم مرض القلب بنحو أعم مطلق، إن هي طبيعة المخاصمة توجب مرض القلب. فالذي يخاصم هو المؤمن الذي يخاصم، وهذا قد يأثر عليه، ليش؟ يعني تدريجيا يصير عنده توتر إثبات الذات، فيكون للناس بعد مو لله، هذا يبتلى بهذا الأمر، يصير في معرض الابتلاء. يعني أكو اقتضاء نوعي لأن المخاصمة توجب هذه النتائج. بلي لا خصام، لا هذا بالمعنى العرفي الشعبي اليوم هيك يقول مخاصمة، يعني هو اللجاج في الجدال، يعني اللي يوجب أنه يعني يصير حالة من الخصومة بينه. فإن المخاصمة ممرضة للقلب. إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه بعد تصير مناسبة جدا، لأن إمراض القلب بسبب المخاصمة يشمل المخاصم، فيكون نقض الغرض. المخاصمة يصير نقض الغرض، يعني هو الغرض بالمخاصمة عادة إثبات الحق وإلزام الآخر به لقبوله لكي يقبله، فمن يقول أنه هذه الطريقة راح تؤدي إلى نقض الغرض، يعني الطريقة راح تكون فاشلة ما تنتج. ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي عليهم السلام. ولا سواء، مشكلة هذا علم نفس الحوار المذهبي ببعض الأمور المهمة، من جملة الأشياء أن بعض المؤمنين لا يركن إلى صحة ما هو فيه إلا بعد أن يدخل بخصام مع الآخرين ويفلج حجتهم ويفحمهم حتى يطمئن أنه هو على حق. هذا مسكين، مسكين هذا. ليش؟ لأنه الآخر خذ ما التفت إلى الجواب، ثم الآخر هم قد يكون جاهل. جسد بعض الناس من جن أبناء المذهب الآخر يحاجون بعض الضعفاء من عدنا، فإذا أفحمه يعني شنو الحق بياه؟ ومو هذا المنهج الصحيح للبصير. منهج الصحيح للبصير أنت تروح تبحث بحث متجرد موضوعي توصل إلى النتيجة، بعد ما يهمك هو ماذا قالوا وماذا لم يقولوا وماذا كيف أفحمتهم ولم تفهموا. هالطريقة مو ناجحة. الطريقة الناجحة ماذا؟ أنت تبحث تهتم، هذا مطلب مهم جدا يرتبط بمستقبلك الأخروي الأبدي الأبدي إلى أبد الأبد. أنت تهتم بي، تهتم بي، تتعمق بالمطلب، تبحث عنه أوسع بكثير مما يحصل في الخصومات. أنت تتأمل، من تتأمل بهذا النفس اللي يطلب الحق بهدوء بموضوعية بعيدا عن الإلزامات والخطابيات والجدل اللي يصير والمغالطات الكثيرة واللمز والغمز اللي هو عادة الخصومة تغص به. بعيدا عن هذا، هذا اللي هو يبحث بهذه الطريقة راح يوصل إلى بصيرة يعني ربما لم يكن يعهدها من قبل أصلا، قد يكون لم تكن تخطر في باله أصلا. يصير عنده بصيرة ووضوح من أرفع ما يتمناه الإنسان لهذا الشأن، وإلها أثر كبير في قوة إيمانه وفي استقامة حتى السلوك، لأن يصير عنده بصيرة أكثر بعد برؤيته للكون والحياة والحجة التي بينه وبين الله وإلى آخره. فهو هذا المنهج، هذا المنهج الصحيح. مو المنهج ان تروح تتجادل ويا ما ادري كم واحد هم ضعفاء ماجورين بعضهم اصلا هم يخلوهم حتى يثيرون الاحن والبغضاء وما اشبه ذلك من الامور. ذروا الناس فان الناس اخذوا عن الناس وانتم وانكم اخذتم عن رسول الله. هذا هنا أنا بعد الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعلي عليه السلام ولا سواء، ماكو قياس اصلا. واحد ياخذ من شخص هو يقول لولا مثلا علي لهلكته او ما اشبه ذلك من الامور، وهو ياخذ من امير المؤمنين، هذا وين ذاك وين؟ واني سمعت ابي يقول اذا كتب الله على عبد ان يدخله في هذا الامر كان اسرع اليه من الطير الى وكره. طبعا هناك تقدير هدايه كذا، هذا هم بشكل طبيعي هو يرجع الى مرتكزاته والحق اللي هو الحجج عليه تامه. اغلب الاحيان وين المشكله؟ يوجد تضليل، واكثر التضليل نفسي بسبب التوتر. اذن ايش راح نستنتج مما نحن بصدده؟ اذن ان اظهار البراءه فيه مشاكل، فيه اضرار ببعض الامور، اصلا منهي عنه ولو منهي عن مصداق بارز من مصادق اللي هو يرجع للمخاصمه في هذا الشان في طلب الحق. فاذا اذا تلبس بهذا العنوان راح يصير مانع من عندي، لكن نقول ان اظهار البراءه بحد نفسه هو ما مطلوب، مو حسن، لا ما بيدلال على هذا، يعني يقدم لنا عنوان ثانوي في حدوده يصير عندنا محذور من اظهار البراءه. ايضا رواية اخرى عنه، عن احمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن ابي اسامة، حسب ظاهر هذا السنة التام، زيد الشحام قال قال ابو عبد الله عليه السلام امر الناس بخصلتين فضيعوهما فصاروا منهما على غير شيء، الصبر والكتمة. فاذا نحن مأمرون بالكتمة، امر بالكتمة. كتمان يعني ماذا؟ يعني مع وجود المقتضيات له، إما أنه يمرض القلب، إما أنه نحدث الناس بما ينكرون فهذا يصير بسبب ما أشبه ذلك إلى آخره. وواضح أنه إظهار البراءة في بعض الأحيان هو يتنافى تماما مع الكتمان المأمور به. هذه مجملة أنك يوجد أصلا طائفة من النصوص تتحدث عن أهمية الكتمان، باب أصلا خاص بالكافي عن الكتمان، وباب آخر بعد مسافة فيما بين البابين عن النهي عن الإذاعة، مع أنه هم المفروض باب واحد بس هو هذا ماخذ عنوان الكتمان رضوان الله عليه الشيخ الكليني، والذي يذكر له نصوص تؤدي إلى الاطمئنان التام بصدور هذا عن أهل البيت صلوات الله عليه. ثم يأتي في باب آخر في النهي عن الإذاعة أيضا كلام الكلام، باب مستقل. وأيضا في رواية أخرى لطيفة عن محمد ابن سنان، محمد ابن سنان هم الرجال يعني بعض الرجاليين بعض الكذا يتحدثون عنه ماذا؟ أنه هو كان غاليا، كان كذا، هم وين يتهموا بما ينافي هذه الأمور؟ بالكم بعد البحث في محمد ابن سنان. المهم هذا إن روايتين يعني عن الكتمان هن بطريق محمد ابن سنان. قال سمعت أبا عبد الله عن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط، من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله. فاقرأهم السلام وقل لهم رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه. إلى نفسه مو إلينا، إلى نفسه. احنا عندنا بعض النصوص إلينا، يعني هو هذا يصير جزء من ولاء، بينما هنا لا، توجيه إلى نفسه. رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون. ثم قال هنا أمر بالبداية دعاء، ثم بعدين أمر حدثوهم واستروا عنهم ما ينكرون، يعني صارت قضية أول شيء تشجيع، بعدين ظاهر في الوجوب لكن مو كلش ظاهر في الوجوب، ثم بعدين ثم قال والله ما الناصب لنا حربا بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكره فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردوه عنها فإن قبل منكم وإلا إذا قبل فبها ونعمت إن لم يقبل فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه يعني بعد سير ضغط اجتماعي فتحملوا عليه شون انتو مدوا لناس حاولوا تأثرون عليه بأي طريقة من الطرق فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى له يعني شوفوا سهنا أول شيء شوفوا الرقي في دلالة الرواية ظاهرة هي كانت في عصر الإمام وكان هناك اختلاط وكان هناك مشاكل اختلاط مع المخالفين كان هناك مشاكل حادة في هذا الشأن الإمام شلون يسيطر على الموقف ويطفئ نيران الفتنة اللي هي عادة يكون الطرف الأضعف فيها الذي يتحمل الأضرار الطرف الأتقى من هو لأن بسطت إلي يدك هو هذا منهج ومن جانب آخر هو حتى من حيث العدد والعدة وكذا هو هم أضعف فهو قيودة الشرعية تخليه في هذه الصراعات من هذا القبيل يصير أضعف وقيوده وابتلاءاته ومشاكل أيضا هو يصير أضعف فابتداء شجع على ستره وصيانته من غير أهله ثم بعد ذلك يعني من احتمال أمرنا هذا هو بيّن ملاك مصلحة في هذا ثم بعد ذلك دعا لمن هو يفعل ذلك ثم بعد ذلك شوفوا ترقى بأن أمرهم بأن يحدثوهم بما يعرفون وأن يسروا عنهم ما يمكنون يعني تحول القضية إلى وجوب لكن مو الوجوب كلش ظاهر ثم بعد هذا لا حول القضية إلى وجوب المنع والحؤول دون حصول ذلك حتى من الآخرين يعني أنت مو بس عندك مسؤولية عنك نفسك شخصيا كيف تعمل أنت المفروض أن تتصدى لكل من يخرج عن هذه الضوابط لأن هذا حكم جماعي اجتماعي عام يرتبط بالمجموع المؤمنين ويرتبط مثلا الإمام لعله فأنت عليك مسؤولية أن تعالج هذا الأمر ما استطعت شوف شلون تعالجه فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردوه عنها ضغط اجتماعي فإن قبل منكم وإلا مو بس أنتوا أنتوا حرضوا الآخرين وشجعوهم على الضغط عليه وإلا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى له يحاول أنه بأي بشتى السبل أن يوصل إلى تحقيقه من يصير عنده حاجة مهمة شلون هو يحاول أنه يسلك أدق السبل وألطفها يعني أدقها إلى أن يصل إليها فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم فإن هو قبل منكم فبها ونعمت بعدها الضغط واستنفار كل الجهود وهذا الطفو في حاجتي يعني الإمام قاعد يتحدث حديث المحتاج إلى هذه القضية يعني اللي عند أدنى ذرة ولاء بعد ما يقدر يتمالك نفسه أنه يهتم بهذا الأمر لأن هو حتى لو ولية غير ولية هي الحاجة بنفسه حاجة المحتاج هي تدعو إلى مساعدته فكيف إذا الكلام يصدر من الولي من الإمام المفترض الطاعة هو مهتم لهذا الأمر إلى هذا الحد من الاهتمام فإن هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم يعني لا توزعون بالواتساب كلامه كل ساعة واحد دازلنا الكلام السيء وهو صاير وسيلة لنشره لا تنقلون هذا الكلام بعد تجاهلوه اللي نقله مسكتوا هيك احنا صاير عندنا ابتلاء بعض الأحيان من هذا القبيل في وسائل التواصل أمثال من أوضح مصادقه هذا فإن هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم ولا تقولوا إنه يقول ويقول فإن ذلك ولا تقول بعدين نقول قال فلان تحدث فلان قضية مهمة بإثارة اجتماعية خبر مهم إلى آخر دوافع كثيرة هو ما متحمل مسؤوليته بعض أصلا ملائم
للعواطف الإيمانية والمشاعر الولائية والبرائية، ملائم لما في النفس، فعلى الأقل غيري يقوله وأنا ما متحمل مسؤوليته، فأنا مجرد أقول فلان قال مو أكثر من هذا، حتى هذا ممنوع.
وإلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم ولا تقولوا إنه يقول ويقول، فإن ذلك يحمل علي وعليكم، أما والله لو كنتم تقول ما أقول لأقررت أنكم أصحابي. هذا أبو حنيفة له أصحاب، وهذا الحسن البصري له أصحاب، وأنا امرئ من قريش. متى اعترض الريب، كأنه جده وهو يقول متى اعترض الريب في مع كذا فلان وفلان حتى صرت أقرن. هذا أبو حنيفة له أصحاب، وهذا الحسن البصري له أصحاب، وأنا امرئ من قريش قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلمت كتاب الله وفيه تبيان كل شيء، بدء الخلق وأمر السماء وأمر الأرض وأمر الأولين وأمر الآخرين وأمر ما كان وأمر ما يكون، كأني أنظر إلى ذلك نصب عيني أو نصب عيني. يعني هو يتحدث عن خصوصيته من رسول الله، عن علمه الذي لا يرقى إليه علم أحد من الناس، العلم الموروث اللي هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى كذا. فالمفروض أنه الأمور يطاع، يقبل من عنده، يلتزم به، يعرف له قدره ومقامه من الله ومن رسوله وإلى آخره من هذه الأمور. أما يجي واحد يجتهد في مقابل هذا النص، يعني ماذا؟ يعني كان هو لا يقبل علم الإمام الخاص اللي هو ينظر نظرة بعيدة. لطيف، قبل أيام كنا بخدمة سيد الأستاذ في حديث عن الغيبة وعن ابتلاءات الناس وكذا، فهو كان يتحدث يقول إذا واحد يخطط لعشرين سنة 50 سنة، ومثل ما واحد يخطط لمئة سنة وما يصير، هذا يختلف عن ذا. هو الخطة الإلهية تخطط علمه لمدى بعيد، فهو الإنسان من يشوف الخطة مالته عادة شنهي خطة محدودة، هو طبيعي، هو حتى إذا كانت المعلومات متطابقة هو راح يصير خلل، بينما هو خطة الله سبحانه وتعالى وتدبيره لعباده ومصالحه، والمصالح اللي هو ينظر إليها البعيدة والقريبة وإلى مختلفة. فالمفروض الإنسان شيء يصير تابع ويطيع بعد، مو يصير هو عنده يحكم اجتهاداته وقناعاته. مع الأسف البعض أمام هكذا نصوص يجتهدون في مقابل هذه النصوص. على أي حال، أيضا رواية أخرى، يبدو أن الوقت هو بدأ يدركنا جدا، احنا الروايات هي بأيديكم وتتحدث عن الكتمان وعن ذلك. الحصيلة المستفادة أنه مستفادة من جميع النصوص ما سبق منها وما لحق. الطائفة الأولى اللي هي مرتبطة بالبراءة، اللي استفدنا من بعضها استحباب وحسن إظهار البراءة، والطائفة الثانية اللي بها هذا الحديث اللي هو يرجع إلى حسن العشرة وإلى آخره من الأمور. مجموع هذه النصوص اللي هي احنا حاولنا أن نأخذ عينات من مختلف النصوص، الحصيلة هكذا. احنا قلنا أن لابد نبحث في مقامين، المقام الأول الجمع بين البراءة وبين النصوص التي دلت على حسن العشرة. هنا الجمع جدا واضح. لماذا؟ لأنه البراءة أمر قلبي كما ذكرنا فيما سبق، حسن المعاشرة والتعامل الإيجابي مع الآخرين اللي احنا نستفيد من المختلف الأدلة التي ذكرناها والتي أشرنا إليها والتي لم نذكرها، هذا سلوكي. مش راح يصير، يجب على الإنسان في مقام القلب أن يحمي قلبه من أي تأثير آخر منافي للبراءة. صار حذر جدا في هذا الشأن، عند تبر يكون بريء من ذلك. من جانب آخر، هو في سلوك، إذا احنا في المقام الأول دعنا نتحدث في سلوك يصير إيجابي جدا. هذا الأمر اليوم يعبرون عنه، سحنا مع الأسف هو تعبيرات أهل البيت وكلماتهم هي الأصل، احنا أصلا ما نقبل واحد يغيرها، بس لما قد يعين لتقريب الأمور لبعض النفوس الضعيفة، إن شاء الله أنتم لا تحتاجون إلى ذلك، لكن هو من باب هذا يعبرون عنه بالدبلوماسية بالتعامل. أصلا أرقى المراكز العالمية للتعامل مع الآخر هي معاهد الدراسات الدبلوماسية. دراسات دبلوماسية شنو غرض اللي هي يدخلون بعض الأحيان السفراء اللي هم يصيرون على تماس مع الآخرين، وبعض الأحيان الوزراء والنواب وما أشبه ذلك يدخلون ودراسات معمق. شنو هي غرض؟ أن أنت تحفظ خصوصيتك وتدافع عن مصالحك، ولكن بأقل ما يمكن من استفزاز الآخر. بالعكس، تحاول بأي شكل من الأشكال أن تنتهي إلى نتيجة تجذب الآخر وتكسبه. احنا مطلوب منا ان نكون بارقى المستويات اللي هي تستند الى هدي اهل البيت. فانت تحافظ على حصانتك بالبراءة، وانت تكون ايجابي بماذا؟ في التعامل مع الاخر باعلى الدرجات. اما هذا النزق ان الانسان كل ما هو في باله لازم يحكي، هذا حالة طفولية. هو الطفل شنو فرقه عن الكبير؟ واحدة من ابرز مظاهر الرشد ان الطفل ما يقدر يمسك مشاعر، فهو يبكي بسرعة ويضحك بسرعة ويحتج بسرعة وإلى آخر، ما عنده ضبط. احنا عندنا بعض النصوص تحدث عن الصبر. صبر هو يعني ما هو مسك النفس، صبر واحد يصبر. هذا من حيث المقام الأول، والحديث طويل احنا نريد نختصره. المقام الثاني، أدلة دلت على حسن إظهار البراء، واضح ما دل، وأدلة أخرى معاكسة. واضح ماذا؟ أن العنوان الأولي بغض النظر عن تأثير الذي يصل إلى الآخرين هو ماذا؟ هو حسن إظهار البراءة. حسن هذا نحو من أنحاء تطابق القول، يعني القناعة الرؤية، مع العمل مع السلوك مع كذا. هذا واضح ضمن هذه الكبرى الكلية. وأيضا هو النصوص التي سبقت، بعد ما نحتاج نعيد، ولكن النصوص الأخرى أيضا هي نصوص كثيرة جدا. تأمر بالكتمان وعدم الإذاعة وعدم إمراض القلوب وإلى آخره من هذه العناوين التي أخذناها. راح ننتهي إلى أي نتيجة؟ إلى نتيجة أنه عموما السلوك من حيث هو التعامل مع الآخر إلى ضوابطه، أما هو البناء الداخلي والقناعة في مقام التعبير عنها يصير لها إظهار لها في هذا الحد. قضيهم تحتاج إلى توازن. العنوان الثاني ويحكم على العنوان الأولي، لكن مو معنى يغيبه تماما ويلغيه، وإنما يحدده في حدوده. ونسأل الله الثبات، والحمد لله رب العالمين. من جملة العناوين أن ممرض للقلوب وموجب للتشنيع، أن تحدثوهم بما يعرفون، ولا تحدثوهم واكتموا عنهم ما ينكرون. أصلا ينكرون، هذا أن ينكر هو من يشوف الشيء مستنكر ما يقدر يتقبله ويعتبره مثلب عليك، هذا بعد ما يصير. مو اللي تحدثه على ذوقه، لا لا، أكو شيء مرة هو مختلف وياك لكن هو يضطر لاحترام رأيك، هو حتى لو مختلف. مرة لا أتحدثه بما هو يجده كأنه هذا واضح البطلان مثلب عليك، هذا من أوضح، هذا هو القدر المتيقن من تعبير ما ينكره. مرة بعض الأخوة الأفاضل من الخطباء أعزهم الله كان يقول إذا هيك بعد إحنا راح نتكلم فقط بما يتناسب معهم. لا لا، مو هذا المقصود. حسب الله يعرفون وينكرون، يعني هو مو يوصل إلى حد بحيث يشوف هذا أمر باطل، هو يشوفه باطل بوضوح تمام بحيث هو أنا مستنكر عنده. هذا ما يصير تقول له كلام من هذا القبيل. أفرض هو عنده فرد ولع بصنم أو صنمين أو أكثر، فأنت تجي تستهدفهم بشكل مباشر بلا أن تقدم أدلة وبطريقة مقنعة، شو يصير؟ هذا هو راح يشوف الأمر بهذا الشكل. على أي حال، نسأل الله الثبات والحمد لله.